أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ختام البحث في مسح الرأس، وفيه أمران. الأمر الأول ذكر السيد الوالد فروعا في المقام. الفرع الأول، لو مسح الرأس على الشعر النابت على الناصية بحيث لو خرج عن حده بمده عن حده لكان هذا الوضوء غير صحيح، ولكنما المسح وقع على الشعر المجتمع على الناصية ووصلت النداوة إلى الرأس، إلى بشرة الرأس، فإنه قال يصح وضوءه لوصول الماء إلى البشرة، فهذا صحيح لإطلاقات الأدلة أنه لا بد أن يكون المسح على البشرة يوصل النداوة إلى البشرة، وقد وصل. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، أنه لو مسح على هذا الشعر حتى بلغ إلى آخره فإنه يصح وضوءه إن لم يقصد التشريع بذلك، فإنه إن قصد التشريع بذلك بأن المسح هو كذلك فإنه لا يصح حينئذ، ولكن صحة وضوءه مع عدم قصد التشريع أن هذا المسح وصل إلى المحل الواجب، وإن زاد عن ذلك المحل فحينئذ يصح وضوءه. الفرع الثالث، لو مسح رياء فإنه يبطل هذا الوصف مسح، فيجب عليه إعادته من دون بقية الأفعال. الغسل الوجه، غسل الوجه وغسل اليدين تحقق مع قصد القربة، ولكن مسح الرأس تحقق فيه الرياء يبطل هذا المسح فيجب عليه إعادته. الفرع الخامس، ذكر السيد رحمه الله لو مسح مدة من الزمان إلى الجبين، فإن كان هذا الماء اليد ولم تتبلل بماء الجبين صح مسحه وصح مسح الرجلين، وأما إذا كان قد تبلل بماء الموجود على الجبين سيأتي إن شاء الله حكم هذه المسألة في المسألة 25، إذ أنهم لهم نزاع في ذلك، أن مسح الرأس إن بلغ إلى الجبين وتبلل بالماء الموجود على الجبين هل يوجب بطلان المسح أو لا يوجب، يأتي الكلام فيه تفصيلا. ثم قال لو شك في المسح فإن كان بعد في أثناء الوضوء يجب عليه إعادة المسح ومسح الرجلين، وإن كان بعد الوضوء لا يعتني بشكه لقاعدة الفراغ. هذا ما يتعلق بالماء. ولو كان الفرع السادس، لو مسح مدة من الزمن جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع إلى الجبين، مسح مدة من الزمن هكذا، فإن كان هناك اختلاط بماء الجبين سيأتي حكمه في المسألة 25، وأما إذا لم يكن اختلاط بماء الجبين فالوضوء صحيح ولا يحتاج إلى الإعادة. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أو الأمر الثاني، ما ذكره الجمهور في المسح، نقرأ عبائرهم في المقام ترون الخلاف الكبير بيننا وبينهم. ذكر الجمهور في مسح الرأس إنه روى مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، والمسح إمرار اليد المبتلة على العضو، والرأس منبت الشعر المعتاد من المقدم فوق الجبهة إلى نقرة القفا، ويدخل فيه الصدغان ما فوق العظم الناتئ في الوجه. فالرأس عندهم هذا، لا مقدم الرأس فقط، يشمل جميع ذلك، مقدم الرأس إلى نقطة القفا، نقرة القفا، والصدغان داخلان في الرأس. واختلف الفقهاء في القدر المجزئ منه. فقالت الحنفية: الواجب مسح ربع الرأس مرة بمقدار الناصية فوق الأذنين لا على طرف ذؤابته، ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل لم يؤخذ من عضو آخر. لا يشترط أبو حنيفة أن يكون بنداوة الوضوء، لو كان من ماء خارجيا يصح، ولكن من عضو آخر فلا. ودليلهم أن المسح عرفا بما هو أنه دليلهم هذا أن المسح عرفا يصدق عليه ولو كان بماء خارجيا، وبما أن الباء للإلصاق، الآية الشريفة: وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق وليس للتبعيض، فيكون معنى الآية: وامسحوا أيديكم ملصقة برؤوسكم. فقالوا أن القاعدة أن الباء إذا دخلت على الممسوح اقتضت استيعاب الآلة، وإذا دخلت على الآلة اقتضت استيعاب الممسوح. وبما أن المسح مقيد باليد فيكون استيعاب اليد ملصقة بالرأي، لا يستغرق غالبا سوى الربع، ربع فيكون هو المطلوب من الآية. اليد هو لا بد أن يلصق بالرأس، وهذا اليد هي الآلة، الباء تعلق بهذه الآلة، فيجب لصق اليد على الرأس، هذا يسمى مسحا، واليد لا يأخذ إلا ربع الرأس. فقال بأن ربع الرأس وهو المطلوب. وقال المالكية والحنابلة في أرجح الروايتين عنهما عندهم: يجب مسح جميع الرأس، وليس على الماسح نقض ظفائر شعره، ولا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزي مسحه عن الرأس، أي لو مسح الشعر الخارج عن الحد لا يجزي عن مسحه، وهذا صحيح. ويجزي المسح على الشعر الذي لم ينزل على عن محل الفرض، وهذا أيضا صحيح متفق معنا. فإن فقد شعره مسح على بشرته لأنها ظاهر رأسه بالنسبة إليه. والظاهر عند الحنابلة وجوب الاستيعاب للرجل، أنه يستوعب الرأس جميعا للرجل، أما المرأة فيجزيها مسح مقدم رأسها، وأما ويجب عند الحنابلة أيضا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الرأس، لما رواه ابن ماجه: الأذنان من الرأس. صحيح أن الأذنان من الرأس، نحن في باب الإحرام يقول لا يجوز أن يغطي رأسه وأذنيه باعتبار أن الأذنين من الرأس، هذا سواء كانت هذه الرواية أو أن العرف يرون بأن الأذنان من الرأس. فحينئذ ويكفي المسح عندهم مرة واحدة، ولا يستحب تكرار مسح رأس وأذن حينئذ، مرة واحدة يغسل رأسه كفى هذا. ودليلهم أن الباء للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، فكأنه قال تعالى: ألصقوا المسح برؤوسكم، أي المسح بالماء، فالماء لا بد أن يصل للرؤوس حينئذ، الباء للإلصاق، بما أنه الآلة هي الماء فلا بد أن يصل الماء إلى جميع الرأس. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح جميع الرأس، في رواية عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، أي أنه وضعه على رأس أقبل ثم أدبر إلى آخر الرأس، وحين بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذا ترون بعضهم يفعلون هكذا. وقالوا: وهو يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مستحب باتفاق العلماء كما قال النووي. وأما الشافعية أن الواجب من المسح هو مسح بعض الرأس ولو شعرة واحدة في حد الرأس، هذا موافق معنا من جهة باعتبار أن الإطلاق يشمل ما كان ذاك بعض الإصبع، لم يوافق أن الشعر الواحد لا يسمى مسحا بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله. والأصح عند الشافعية إحراز جواز غسله، لأنه مسح وزيادة، أي يغسل الرأس فإن فيه مسح وزيادة، وجواز وضع اليد على الرأس بلا مد، مجرد أن يضع يده من دون إمرار كفى ولا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه. ولكن الأصح عند الحنابلة أن لا يكتفى غسل الرأس من غير إمرار اليد عليه، لأن المسح معقتضاه أنه يكون إمرار على الرأس. ودليل الشافعية حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم بن مسح بناصيته وعلى العمامة فاكتفي بمسح البعض فيما ذكر. قالوا أن مسح البعض هكذا بعمامته، يعني بعض العمامة فاكتفي لأجل هذا، لأن المطلوب مطلقا وهو المسح في الآية يتحقق بالبعض، والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض، فالشافعية معنا في أن الباء للتبعيض لا للإلصاق، فيكفي القليل كالكثير. ولكن بعض الفقهاء المعاصرين منهم الشيخ شلتوت قال إن الآية من قبيل المطلق، وأنها لا تدل على أكثر من إيقاع المسح بالرأس وهو الذي نريده نحن نقول به، وذلك يتحقق بمسح الكل وبمسح أي جزء قل أم كثر ما دام في دائرة ما يصدق عليه اسم المسح، يريد بذلك رد الحنابلة أو غيرهم حيث قالوا باكتفاء شعرة واحدة يصدق عليه اسم المسح، وأن مسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يصدق عليه ذلك. هذه أقوالهم في المسألة، خلاف كبير بيننا وبينهم، لكن نتحد في بعض الصغريات. ثم قال السيد الماتن رحمه الله: الرابع من الواجبات مسح الرجلين كتابا وسنة وإجماعا بل ضرورة في الجملة. هذه هي الأدلة التي تدل على وجوب مسح الرجلين. أما الكتاب قوله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفا على الرؤوس، فإن هنا مسح يجب حينئذ. وأما السنة فروايات مستفيضة، تلك الروايات البيانية التي ذكرنا جملة منها فيما سبق تدل على أن المسح واجب أيضا، إجماع العلماء على ذلك، المسلمون يتفقون على ذلك، وإن اختلفوا في كيفيته حينئذ، فقال بعضهم غسل بعضهم قالوا مسح. وأما الضرورة قائمة، لا يمكن إنكار وجوب المسح في الوضوء، إلا أن الخلاف في جزئيات وفروع نذكرها تفصيلا وسيأتي.